بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل تتمة في صلاة العيد، فهل صح الأحاديث في الخروج إلى العيد ماشيا؟ ها، ثلاثة أحاديث وكلها ضعيفة ولا تقوى بمجموعها لشدة الضعف. يعني عامة العلماء يستحبون ماذا؟ أنه يمشي إلى المصلى ماشيا ويحتاج إلى الركوب ركب. التبكير لصلاة العيد ما حده؟ ها؟ ما هو حده؟ من متى؟ من بعد صلاة الفجر. عمن صح هذا؟ ها؟ سلمة بن الأكوع. ومن؟ صواب سلمة بن الأكوع. عبد الله بن عمر. ومن؟ وسلمة بن الأكوع. نعم، يزيد بن أبي عبيد يحكيه عن من؟ عن سلمة بن الأكوع، أنهم بكروا إلى صلاة العيد من المسجد، صلوا الفجر ومشوا إليه. أنا كنت أظن عن واثل بن الأسقى، وهو عن واثل ضعيف ما ذكرناه لكم أمس، سناده في ضعف. ثم بدأنا في صلاة الخوف، قرأنا بعض الصفات سيأتي اليوم إن شاء الله ذكرها مع ذكر من قال بها من العلماء. طيب، قول الشوكاني رحمه الله صلاة الخوف ليس معنى أن الخوف صلاة مخصوصة أو صلاة مستقلة كصلاة العيد وصلاة الاستسقاء أو صلاة الكسوف، ولكن المراد بصلاة الخوف أي الفرائض الخمسة، الفروض الخمسة التي هي الصلوات الخمس، إذا حضرت وحضر وقتها والمسلمون في خوف. فهو من باب إضافة الشيء إلى سببه، أو من باب إضافة الشيء إلى الوقت الذي يفعل فيه، أي الصلاة في وقت الخوف، وهذا أحسن. والمراد بها الصلوات الفرائض المعلومة كيف تصلى في وقت الخوف، فإن مر معنا باب صلاة العيدين وسيأتي صلاة الكسوف، وهذه لها صلاة ماذا؟ مستقلة، بخلاف صلاة الخوف فليس المعنى أنها صلاة مستقلة، ولكن المراد أي فعل الصلوات المشروعة في وقت خوف.
طيب هل هو خاص بالخوف من العدو الآدمي أو بكل عدو؟ نقل بعض الباحثين عن عامة العلماء العموم، واختار هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع أنه لمطلق وجود الخوف، سواء كان الخوف من عدو آدمي أو كان الخوف من سبع كأن يدخل أناس مكانا في سباع ضارية يخشون أن تفاجئهم في الصلاة فإنهم يصلون صلاة الخوف، فكل عدو يخاف منه الإنسان على نفسه يشرع له في ذلك أن يصلي صلاة الخوف، سواء كان هذا الذي يخاف منه آدميا أو غيره من السباع المؤذية. أما مشروعية صلاة الخوف فقد دل على مشروعيتها الكتاب والسنة، وهكذا نقل الإجماع على ذلك. قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. وليأخذوا حذرهم أسلحتهم. وأما في السنة فأحاديث كثيرة مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه صلاة الخوف، وقد نقل اتفاق الصحابة على ذلك. واتفق أهل العلم على صلاة الخوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم اختلفوا بعده هل تشرع، أما في زمن عليه الصلاة والسلام فمحل اتفاق. بقي بعد النبي عليه الصلاة والسلام هل هي مشروعة أو لا يشرع أن يصلى صلاة الخوف بعده؟ فيه قولان للعلماء. القول الأول أنها لا تشرع بعده عليه الصلاة والسلام، وإنما هي خاصة به. وهذا قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة، وهو قول المزني صاحب الشافعي، قال به أيضا الحسن بن زياد اللؤلؤي. نقل عن هؤلاء الأربعة أنهم يقولون إن صلاة الخوف خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يشرع فعلها بعده. واستدلوا بالآية، قالوا الآية فيها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، فإن الله قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، قالوا ففيها خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام دون غيره. قالوا فالناس بعده عليه الصلاة والسلام إذا وجد خوف يصلون بإمامين، وكل إمام يصلي بطائفة منهم صلاة تامة يسلم بهم ثم تقوم الطائفة الأخرى. قالوا يقتسمون فرقتين، فرقة تصلي صلاة تامة بإمامها والفرقة الأخرى تبقى حارسة لهم، فإذا انتهت الفرقة الأولى ذهبت الفرقة الثانية تصلي بإمام صلاة تامة. وخالفهم عامة العلماء فقالوا بل تشرع صلاة الخوف لكل الأمة إلى قيام الساعة. لعموم قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، ويدل على هذا إجماع الصحابة على صلاة الخوف بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أي أنهم لم يكونوا يخالفون في صلاتها. نقل الإجماع ابن قدام رحمه الله وابن رجب وغيره من العلماء، الحافظ ابن حجر في الفتح، وقال الطحاوي عن القول الأول ليس بشيء، لأنه مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم. وممن جاء عنه من الصحابة رضي الله عنه أنه صلى بأصحابه صلاة الخوف علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بعض المعارك، وهكذا جاء عن أنه فعلها أبو موسى رضي الله عنه الأشعري، وهكذا حذيفة بن اليمان، وقد خرج هذه الآثار ونقل كلاما مفيدا الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، لمن أحب مراجعة ذلك في المجلد الثالث صفحة 42 وما بعدها من إرواء الغليل. وقد رد العلماء على استدلالهم بالآية أصحاب القول الأول، أولا قال هو كلامه في المجلد الثالث من المغني صفحة 296، قال وما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حقنا ما لم يقم دليل على اختصاصه به. وهنا لا يوجد دليل أن صلاة الخوف خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هي ثابتة في حقنا. فإن الله تعالى أمر باتباعه بقوله فاتبعوه، ثم قال قال فأما تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب وإذا كنت فيهم فأقمتهم الصلاة فلا يوجب تخصيصه بالحكم. لما ذكرناه؟ ولأن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على مانع الزكاة قولهم إن الله خص نبيه بأخذ الزكاة بقوله خذ من أموالهم صدقة. فهل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تدفع الزكاة إلا له؟ فما ثبت له ولم يدل على تخصيصه فهو ثابت لغيره. قال ومثله يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك؟ وهذا لا يختص به. وقال قبل ذلك قال وأيضا فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على صلاة الخوف. فروي أن علي رضي الله عنه صلى صلاة الخوف ليلة الهرير، والهرير هي ليلة الصفين، وصلى أبو موسى الأشعري صلاة الخوف بأصحابه. وروي أن سعيد بن العاص كان أميرا على الجيش بطبرستان فقال أيكم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال حذيفة أنا، فقدمه فصلى بهم. بعضهم استدل على المنع من صلاة الخوف بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي يوم الخندق صلاة الخوف، بل فاتته صلاة العصر حتى غربت الشمس. ما الجواب؟ ها؟ أن هذا كان قبل أن تشرع صلاة الخوف وقبل أن تنزل صلاة الخوف. نبه على ابن قدام رحمه الله هنا. قال فإن قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة يوم الخندق ولم يصلي، قلنا هذا كان قبل نزول صلاة الخوف، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون ناسخا لما قبله. الحاصل من هذا أنها مشروعة بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة في أيامنا وقبلها وبعدها. هو بلا شك المهم تصلى جماعة، إذا استطاع يصلوها جماعة بالصفة الكاملة لا شك أن هذا أولى، لكن إذا احتاجوا إلى هذه الصفة جائز، وسيأتي صفاتها وأن منها ما قد يلجأ إليه. طيب نقرأ الصفات التي ذكرها الشوكاني ونذكر كلام العلماء فيها ومن قال بها وفي أي حال تفعل، كنا قد قرأنا أمس نعيدها واحدة واحدة. الصفة الأولى أن يصلي بكل طائفة ركعتين، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بكل طائفة ركعتين، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان. أن يقسم الناس الذين معه إلى قسمين وإلى طائفتين، يبدأ يصلي بالطائفة الأولى ركعتين والطائفة الأخرى تحرس، فإذا انتهى من الصلاة بالطائفة الأولى صلى بالطائفة الثانية ركعتين، فتكون للإمام أربعا وللمأمومين ركعتين ركعتين. وذكر من سيأتي السفر أما في الحضر فيصلي بهم كم؟ يصلي بالطائفة الأولى أربع وبالثانية أربع، فتصير للإمام ثمانية وللمأمومين لكل طائفة أربعا إذا كان في صلاة رباعية، وسيأتي إن شاء الله. طيب بقي هل يسلم، يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين ويسلم، أم أنه يصلي ركعتين ويقعد يتشهد وأولئك يصلون يسلمون ثم تأتي الطائفة الأخرى؟ ذكر ابن رجب رحمه الله أن لها صورتان في فتح الباري المجلد السادس صفحة 27. قال ولها صورتان، إحداهما أن يسلم الإمام من كل ركعتين فهو جائز عند الشافعي وأصحابه، والصورة الثانية ألا يسلم الإمام طيب الحديث الذي في الصحيحين ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم، فيه أنه صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الأخرى ركعتين، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربعا ولكل طائفة ركعتان. طيب جاء في سنن أبي داود والنسائي عن أبي بكرة وهو حديث حسن ذكر هذه الصفة، قال وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر السلام. وجاءت رواية في حديث جابر في سنن النسائي وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم، وفي الإسناد ضعف ولكن هو حسن في الشواهد، فعلى هذا فالسنة أن الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ويسلم ثم يصلي بالطائفة الأخرى ركعتين ويسلم. وأما ما ذكره ابن رجب رحمه الله أنه لا يسلم فهو قول للعلماء، وقد جاء الحديث نصا بخلافه، فعلى هذا هذه الكيفية ليس لها إلا صورة واحدة وهي أن يسلم من كل ركعتين. زد على ذلك أنه إذا كان في سفر، هو في سفر لا يصلح أن يصلي في السفر ماذا؟ أربعا ويتم، لكنه صلى ركعتين الأولى له فريضة والركعتين الثانية كانت في حقه نافلة وفي حقهم فريضة، وهو دليل على جواز اتمام المفترض بالمتنفل. هذه الصفة الأولى من صفات أو الكيفية الأولى من كيفيات صلاة الخوف، ما هي؟ أن يقسم أصحابه الذين معه طائفتين، يصلي بالطائفة الأولى ركعتين والطائفة الأخرى ماذا؟ تحرسهم مواجهة للعدو ويسلم، ثم الطائفة التي صلت تنطلق مكان من كانت في الحراسة وتأتي الطائفة التي كانت في الحراسة فتصلي معه ركعتين ويسلمون، ويكون الأولى للإمام فريضة والثانية له نافلة وللجميع تكون ماذا؟ فريضة. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية ما جاء قلنا أمس في حديث النسائي، الصفة أخرج النسائي، قلنا حديث من؟ ها؟ حديث جابر، ذكره أيضا قلتم محقق النسخة عندكم عن من؟ عن حذيفة، وهو أيضا نعم جاء عن حذيفة جاء عن جابر وجاء عن حذيفة. وحديث حذيفة في مسند أحمد وسنن أبي داود والنسائي وغيرهما، وله طريقان عن حذيفة هو بهما حسن. فجاء عن جابر وإسناده صحيح، وجاء عن حذيفة من طريقين هو بهما حسن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بل في حديث حذيفة زيادة فائدة فيه، قال ولم يقضوا، زاد ولم يقضوا. هذه الصفة الثانية أو الكيفية الثانية، أن يصلي بكل طائفة ركعة. فتقول للمأمومين ركعة ركعة، وتكون للإمام ركعتين، ولا يقضون شيئا. وهذه دليل حديث جابر في السنن ومسند في مسند أحمد وسنن النسائي وحديث حذيفة. ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح تحت الحديث رقم 944 من صحيح البخاري، حديث رقم 944، ذكر البخاري حديث ابن عباس قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم، أي لم يركع الكل، ثم سجد وسجدوا معه، أي الذين ركعوا معه، ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم، واتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. وظاهر أن القوم الذين خلفه صلوا من كم؟ من ركعة. قال الحافظ رحمه الله قال وهذه الرواية رواية الزهري، هذا حديث ابن عباس، لم يقع في رواية الزهري هذه هل أكملوا الركعة الثانية أم لا، أي لم يقع هل أكملوا الركعة الثانية أم لم يكملوا. وقد رواه النسائي من طريق أبي بكر ابن أبي الجهم عن شيخ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فزاد في آخره ولم يقضوا، أي اكتفوا بماذا؟ بركعة. وهذا كالصريح في اقتصارهم على ركعة الركعة. وفي الباب عن حذيفة وعن زيد بن ثابت عند أبي داود والنسائي وابن حبان وعن جابر عند النسائي تقدمه، ويشهد له ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق مجاهد عن ابن عباس فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. قال وبالاقتصار في الخوف على ركعة واحدة يقول إسحاق والثوري ومن تبعهما. وقال به أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين، ومنهم من قيد ذلك بشدة الخوف. إلى آخر كلام. ظاهر حديث ابن عباس الذي أيضا أخرجه البخاري أنها ركعة، ويدل عليه حديث ابن عباس في مسلم وفي الخوف ركعة، فرض الله الصلاة في الخوف ركعة. فهذه من الصور الجائزة في صلاة الخوف، أن يصلي المأمومون ركعة ويصلي الإمام ركعتين، كيفية الصلاة؟ ما شرح في حديث ابن عباس، يكبر الإمام ويكبر الجميع معه، كلهم يكبرون معه، فيركع ويركع جزء منهم، ويسجد ويسجد جزء منهم، ثم يقوم. ويقوم هؤلاء الذين ركعوا وسجدوا معه، يركع في الثانية، فيركع الذين لم يركعوا في الركعة الأولى، يركعون ويسجدون ثم يسلم بهم جميعا، فتصير للقوم من ركعة واحدة وللإمام كم؟ ركعتين. ولم يقضوا، قد جاء ذلك صريحا في الأحاديث، ولم يقضوا. وقد قال بهذا إسحاق والثوري، وقال به جماعة من الصحابة والتابعين. هذه الصفة الثانية. الكيفية الثالثة، أن يجعلهم صفين، يجعل أصحابه الذين معه جميعا صفين، فيكبر بهم جميعا ثم يسجد، ثم يركع ويركع معه الصف الأول، ويسجد ويسجد معه الصف الأول، ثم يقوم هو الصف الأول، الصف الثاني ما زالوا قياما، يركعون ويسجدون بمفردهم، هو قد قام الإمام مع الصف الأول، والصف الثاني يركعون ويسجدون بمفردهم ثم يقومون، يتقدمون إلى الصف الأول، وأصحاب الصف الأول يرجعون ماذا؟ إلى الصف الثاني. فيركع النبي صلى الله عليه وسلم ويركع معه الذين كانوا، الذين هم في الصف الأول وكانوا قبل ذلك أين؟ في الصف الثاني، حتى إذا جلس للتشهد ثبت جالسا، والصف الثاني الذين كانوا في الركعة الأولى صفا أولا يركعون ويسجدون بمفردهم ثم يتشهدون ويسلم بهم جميعا. واضح الصفة؟ ها، من يعيدها؟ ها، يجعلهم كم؟ صفين. ها، يكبر ويكبرون جميعا،
ثم يركع بالصف الأول ويركعون معه ويسجدون،
ثم يركع ويسجد ويركع معه الصف الأول ويسجدون معه، ثم يقوم هو والذين ركعوا وسجدوا معه، والذين في الصف الثاني ماذا؟ يركعون ويسجدون بمفردهم، ثم يتقدم الصف الثاني يصير ماذا؟ صفا أول، ويتأخر الصف الأول يصير صفا ثانيا، ثم يركع ويسجد ويركع ويسجد معه الصف الأول الذين كانوا في الركعة الأولى ماذا؟ صفا ثانيا. فإذا جلس للتشهد ثبت جالسا هو الصف الأول، وأصحاب الصف الثاني يركعون ويسجدون بمفردهم ثم يتشهدون ويسلم بهم جميعا. هذه الصفة ثابتة في حديث جابر في صحيح مسلم، وحديث أبي عياش الزرقي في السنن وهو حديث صحيح. راجع تفصيلا حول هذه الصفة لابن رجب رحمه الله، ومن قال به من العلماء في المجلد السادس صفحة 32، وذكر أنه قال بهذه الصفة كثير من العلماء، مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وداود والثوري، وحكاه إسحاق عن أهل المدينة وأهل الحجاز، وقال القاسم بن محمد ما سمعت في صلاة الخوف أحب إلي منه، أي من هذا الحديث. كم هذه الصفات إلى الآن؟ ثلاث صفات. تفضل. ها؟ هو سيأتي إن شاء الله نذكرها الست، ثم متى تفعل هذه؟ إذا كان في جهة القبلة أو خلف القبلة. الصفة الرابعة أن يجعل أصحابه طائفتين، طائفة تكون مواجهة للعدو، وطائفة تصلي معه، فيصلي بالذين معه ركعة، فإذا قام إلى الركعة الثانية ينصرفون، يصلوا الركعة واحدة فقط، وإذا قام الإمام إلى الركعة الثانية ينصرفون، فيبقون مواجهين للعدو، وتأتي الطائفة التي كانت مواجهة للعدو فتصلي معه الركعة التي بقيت، ثم يسلم، فتقضي الطائفة الأولى ركعة والطائفة الثانية ركعة، فتصير لهم مع الإمام ركعة واحدة ويقضون ركعة ركعة. وهذه دليل حديث ابن عمر في الصحيحين. وانظر كلام أهل العلم في ذلك في فتح الباري لابن رجب المجلد السادس صفحة 13، وذكر أن الجمهور على أنها جائزة. قال فذهب الأكثرون إلى أنها جائزة وحسنة، وإن كان غيرها أفضل منها. وهذا قول الشافعي في أصح قولي وقول أحمد وإسحاق وغيره. وقالت طائفة هي غير جائزة على هذه الصفة، إنه من قال هي لا تجوز لكثرة ما فيها من الأعمال المباينة للصلاة، من استدبار القبلة، يستدبر القبلة يمشي، والمشي الكثير، والتخلف عن الإمام، وادعوا أنها منسوخة، وهو أحد القولين للشافعي، ودعوى النسخ ها هنا لا دليل عليها، الصحيح أنها جائزة ومشروعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها، ولا دليل على النسخ. نعم، لا لا يسلم، ما في دليل أن يسلمون، ينصرف الركعة الطائفة الأولى تنصرف وتأتي الطائفة الأخرى، فيسلم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الطائفة الأخرى تقوم ماذا؟ تقضي ركعة، ثم الطائفة التي قد مضت تقضي ركعة. الكيفية الخامسة لصلاة الخوف أن يجعل أصحابه طائفتين، طائفة الكل يصفون معه، لكن الصف الأول يكونون مستقبلين للقبلة، والصف الثاني تكون ظهورهم إلى القبلة. فيصلي بالصف الأول ركعة، يركعون ويسجدون معه، والطائفة الأخرى مقابلون للعدو وظهورهم إلى القبلة. فإذا قام النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه تحولوا مكان أصحابهم، أي انحرفوا عن جهة القبلة، وأقبلت الطائفة الأخرى الذين كانت ظهورهم إلى القبلة فركعوا وسجدوا لأنفسهم ركعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم كما هو، ثم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثانية وتصلي معه هذه الطائفة التي دخلت وكانت في الركعة الأولى مواجهة للعدو، والطائفة التي كانت معه صارت في الركعة الثانية ماذا؟ مواجهة للعدو. فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة الثانية الركعة الثانية وهم قد أتموا ركعة لأنفسهم، فإذا وصل إلى التشهد هو من معه ثبت جالسا، وانحرف أولئك إلى جهة القبلة فركعوا وسجدوا ثم سلم بهم جميعا. فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان وللقوم أيضا ركعتان، وكان سلامه صلى الله عليه وسلم بهم جميعا. قد يقول قائل الكل وقت التشهد أو وقت التشهد ماذا أعطوا العدو ماذا أدبارهم وظهورهم، ولكنه وقت يسير، يتشهدون أو يركعون ويسجدون يتشهدون ويسلم بهم جميعا. وهذه دليل حديث مر معنا مس حديث جابر أو حديث أبي هريرة في مسند أحمد وبعض السنن. أخي يقول لو تعاد الصفة الخامسة ها من يعيدها؟ ها من الأخير ها يعني يجعل أصحابه طائفتين، صف مستقبل القبلة وصف ظهورهم إلى القبلة وجوم إلى العدو. نعم، فيصلي ويصلي معه الصف الأول الذين مستقبلوا القبلة، فيصلي بهم كم ركعة؟ فيقوم الذين يقوم الإمام ومن معه، فالذين صلوا ركعة ينحرفون جهة العدو، والذين كانوا جهة العدو ينحرفون جهة القبلة. أول يصلون لأنفسهم ماذا ركعة، يصلون لأنفسهم والإمام يثبت ماذا قائما، ثم يصلي بهم الركعة التي بقيت ويصلون معه. فإذا وصل إلى التشهد الطائفة الأخرى التي كانت معه في الركعة الأولى تنحرف جهة القبلة ويتمون لأنفسهم ركعة ثم يسلم بهم جميعا. هي هذه وإن كان فيها انحراف عن جهة القبلة، وسيأتي أنه في بعض الأحيان في الخوف الشديد ليس إلا الإشارة إلى جهة القبلة أو غيرها، وهذا للعذر، وإلا كما تعلمون استقبال القبلة شرط. الصفة السادسة والأخيرة مما ذكره الشوكاني هنا أن يجعل أصحابه طائفتين طائفة تصلي معه والطائفة الأخرى مواجهة للعدو فيصلي بالطائفة الذين معه ركعة ثم يقومون جميعا إلى الثانية. فالإمام يثبت قائما والذين خلفه يركعون ويسجدون ويتمون ركعة يتشهدون ويسلمون ثم ينصرفون، وتأتي الطائفة الذين كانوا في الحراسة فيصلون معه الركعة التي بقيت الركعة الثانية. فإذا وصل إلى التشهد ثبت الإمام جالسا وهم يقومون للركعة الثانية يقضونها وهو ينتظرهم ثم يتشهدون ويسلمون معه. وهذه دليلها حديث سهل بن أبي حرمة في الصحيحين. واضح هذه الصفة السادسة كيف تكون؟ ها؟ يجعلهم طائفتين، طائفة تصلي معه والطائفة الأخرى تحرس بعيدا، يصلون ركعة مع الإمام ثم يقومون إلى الثانية فيثبت الإمام قائما وهم يقضون الركعة الثانية، يصلون الركعة الثانية ثم ينصرفون، فتأتي الطائفة الأخرى والإمام لا يزال قائما فيصلي بهم الركعة الثانية وهي لهم أولى. فإذا وصل إلى التشهد ثبت جالسا وهم يقومون يقضون الركعة التي عليهم ثم يسلم بهم الإمام. هذه الست هي أصول صلاة الخوف. وبقية الصلوات مرجعها إلى بقية الكيفيات التي وردت مرجعها إلى هذا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول في الشرح الممتع: ولو لم يتمكنوا من أداء أحد هذه الكيفيات الست قال فيصلونها على كيفية تكون أقرب إلى أحد هذه الكيفيات، أقرب ما يكون إلى أحد هذه الكيفيات إذا وجد الخوف خوف ولم يستطيعوا أداء هذه الكيفيات. الكيفية الثالثة أنه الصف الذي الأول يسجد ويركع والثاني يبقى قائما، متى هذه تفعل؟ إذا كان العدو ماذا؟ في جهة القبلة. والتي تليها الرابعة، الرابعة متى تكون؟ يصلي بأصحابه ركعة ثم ينصرفون، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة ثم تقضي كل طائفة ركعة. إذا كان العدو في غير جهة القبلة، إما في يمين أو في الشمال أو في أي مكان. الطائفة الخامسة إذا كان العدو ماذا؟ خلف القبلة، عكس القبلة في الجهة الأخرى، فإن الصف الثاني يبقى ظهورهم إلى القبلة، معناه أنهم مواجهون للعدو. بقي الصفة الأولى والثانية والسادسة. قلنا الصفة الثالثة إذا كان العدو في جهة القبلة، في جهة القبلة. والصفة الخامسة إذا كان العدو عكس جهة القبلة تماما. والأولى والثانية والرابعة والسادسة محتمل إذا كان العدو جهة اليمين أو جهة الشمال أو محتمل أن يكون خلف أو محتمل أن يكون أمام، يصلح للجميع. فإن طائفة تحرص لا تصلي والطائفة الأخرى ماذا؟ صلي، معنى ممكن في اليمين أو في الشمال أو في الأمام أو في الخلف، لكن الطائفة الثالثة لا تفعل إلا إذا كان العدو جهة القبلة. والكيفية الخامسة لا تفعل إلا إذا كان العدو عكس جهة القبلة. والأربع الكيفيات البقية هي سواء كان في يمين القبلة أو شمالها أو أمام أو خلف. طيب ما هو الأفضل من هذه الصفات؟ جمهور العلماء على أن الجميع جائز، أكثر العلماء على أن الكل جائز، وبعضهم يختار هذه الصفة وبعضهم يختار هذه الصفة، كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فكلها تجوز. أخي يقول أعد الحالة الرابعة والخامسة، أخي يقول أعد الحالة الثالثة، وهذا أخي يقول أعد الثانية. يعني خذ الدرس مسجل فيعيد لك ما تريد إن شاء الله. هذا الآن واحد طلب إعادة الثانية ولا إعادة الثالثة، وهذا إعادة الرابعة والخامسة، ننظر هل بقي إعادة الأولى. قال حديث أبي عياش الزرقي في صحيح مسلم. طيب بعد العشاء إن شاء الله تطبق لهم أنا. التعليم علمهم أو يشرح، ما يخوفهم شيء لكن يشرح لهم كذا. قال في السادسة نقول يقضون أو يتمون، يتمون نعم. قال الصفة الثالثة أصحاب الصف الثاني يركعون ويسجدون حتى وإن كان الإمام لم يركع ولم يسجد، نعم هو يثبت قائما وهم يركعون ويسجدون بمفردين ثم يتقدمون ويتأخر أصحاب الصف الأول. قال في الصفة الأولى تكون بتسليمة دون الفصل بينهما، كيف بتسليمة دون الفصل؟ بل يسلم يفصل بينهما. قلنا تكون الأولى للإمام ماذا؟ فريضة، والثانية تكون له نافلة، معنى أنه يفصل بينهما.